نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذي ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى ليرى فيه آيات كثيرة كلها مشتمل على ذم الدنيا ومشتمل على صرف الخلق عن الدنيا ودعوة الخلق كلهم إلى الآخرة والاستغلال بها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. ويقول الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وأكثر ما يتعلق به العباد من مظاهر الدنيا في الغالب إنما يكون بالأموال ويكون بالأولاد وغيرهم، لكن الذي ينظر في الواقع يرى أن أكثر الناس إنما ينشغلون بالأموال وبتحصيلها وبعدها وما يتعلق بذلك. ولذلك حذر المولى جل جلاله فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وإن مما يزيد العبد تعلقا بالدنيا ورغبة فيها أنه يكثر النظر إلى ما في أيدي الناس، فتراه يسأل عن ثروة فلان وكم دخل فلان. وقد نهى الله عز وجل عباده عن ذلك، نهاهم أن تمتد أعينهم إلى ما في أيدي الناس من حطام الدنيا، فقال جل جلاله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه. عباد الله، إن كثيرا مما نقرأ ونسمع في وسائل الإعلام إذا تحدثوا عن الاقتصاد وعن النواحي الاقتصادية كأن الله تبارك وتعالى خلقنا لنكون من أقوى الناس اقتصاديا. نحن لا نقلل أيها الإخوة من الاقتصاد ولا من أهميته حتى في نصرة الأمة، لكن أن يكون هو الغاية؟ كلا. اليهود لهم عقود من السنين وهم المتربعون على قمة الاقتصاد. البنوك العالمية بيد من؟ وسائل الإعلام الكبرى في العالم بيد من؟ الحكومات الكبرى بيد من؟ الأسلحة التي تفتك بالعالم بيد من؟ بيد اليهود. القوة الاقتصادية، نعم، إذا كان الذي يفكر فيها وفي الوصول إليها وفي تجميع المال من أجلها هو ذاك الرجل المتذلل لله، العبد الذليل الذي يرجو أن تكون هذه القوة الاقتصادية وسيلة لزحر اليهود والنصارى، نقول له نعم. لكن من الذي يفكر في الاقتصاد؟ ومن الذي يشغل نفسه بجمع المال اليوم؟ أكثر المسلمين اليوم إذا تحدثوا عن الاقتصاد ما هي أحوالهم؟ انظروا إلى الصلاة أين قدرها عندهم؟ انظروا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، تجد أنهم أقرب ما تكون حياتهم إلى حياة ذلك الغربي الذي لا يزور الكنيسة إلا في السنة مرة أو مرتين. عباد الله، إن الحديث عن المال وعن الاقتصاد حديث ذو شجون. إن الإنسان يتحدث عن ذم الله تبارك وتعالى للدنيا، ونقرأ آيات كثيرة فيها صرف لنا عن الدنيا. لماذا؟ من أجل ماذا؟ وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما الحياة الدنيا؟ لماذا أيها الأخوة؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم وهو العليم الحكيم أن أكثر ما يتعلق العباد بالدنيا إنما هو من أجل الشهوة. ولذلك انظروا إلى من يشغل نفسه بجمع الدراهم والدنانير والريالات والدولارات من صباحه إلى مساءه. انظروا كم عدد الذين ينفقون في سبيل الله نفقة تليق بما يملكون. الحديث أيها الأخوة عن هذه القضية حديث كما قلنا ذو شجون وله فروع كثيرة، لكننا نريد أن نذكر أنفسنا بغض النظر عن مستوى كل واحد منا المالي. قد يظن أحد أن هذا الحديث موجه للتجار والأغنياء، كلا، إنه موجه إلى كل أحد، من كان دخله لا يكفيه إلا ليومه، ومن كان دخله يكفيه لسنوات كثيرة. كلنا في هذا المقام نستوي، لأن الله تبارك وتعالى يخاطبنا في القرآن كلنا بدون استثناء. لقد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر جيدا. ومن هو؟ هل هو من أغنياء العالم؟ هل هو ممن كانت تأتيه الأموال فتضيق يده بها؟ كلا، لكنه أدرك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر جيدا، فأخبر عن نفسه وعن الدنيا بمثال عملي. فقال صلى الله عليه وسلم وهو القدوة: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، رواه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل، عابر السبيل، هل يشتري ويبيع العقارات والأملاك؟ كلا، نعم، لا يمنع أن يكون الإنسان ممن يشتري في العقارات، لكن أن تكون هذه القضايا هي أكبر همه، هي شغله الشاغل. هذا هو الذي يحذر منه القرآن أيها الإخوة في الله. إن من يرى تهافت الناس على الدنيا وانكبابهم على جمع حطامها من حلال وحرام ليعجب أشد العجب ويتساءل: هل هؤلاء المسلمون يتيقنون بأنهم سيموتون؟ ثم ربما كان بعضهم موغلا في الشيخوخة ولا هم له إلا الدنيا، يعلم أن أعمار الأمة أين ستصل؟ من بلغ 70 و80 ما هو عمله؟ كم سيعيش؟ هل يظن أنه سيعيش 70 و80 أخرى؟ هذا هو العجب هم على جمع حطامها من حلال وحرام ليعجب أشد العجب ويتساءل: هل هؤلاء المسلمون يتيقنون بأنهم سيموتون؟ ثم ربما كان بعضهم موغلا في الشيخوخة ولا هم له إلا الدنيا، يعلم أن أعمار الأمة أين ستصل؟ من بلغ 70 و80 ما هو عمله؟ كم سيعيش؟ هل يظن أنه سيعيش 70 و80 أخرى؟ هذا هو العجب، هذا هو الذي يدعو إلى التأمل. بعض الشباب قد يغرهم الشيطان ويقول: عمرك الآن في 30 في 40، أمامك مشوار طويل، ولا يدري لعل كفنه قد جفز، ما يدري هو، لكن الشيطان يسول له. لكن الذي بلغ الشيخوخة، بلغ من الكبر عتية، ماذا ينتظر؟ ومع ذلك انظر إلى حياته، حتى الصلاة يبخل على نفسه بها، حتى الصدقة بالقليل يبخل بها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا، رواه الحاكم وهو حديث حسن. عباد الله، إن أشراط الساعة نراها بأعيننا: موت العلماء، كثرة الزلازل، كثرة الخسوف والكسوف، آيات عظام نراها ومن الذي يعتذر؟ قبل أيام حين حدث الخسوف ذهب بعض الناس، وربما كانوا من المصلين، ذهبوا إلى المساجد يصلوا وكأن شيئا لم يحدث، لأنهم سمعوا في الصحف أن الخسوف سيحدث، والأمر انتهى، خسوف وصلينا والحمد لله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف خوفا شديدا عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته يجر رداءه، ما استطاع أن يلبس رداءه في البيت من هول ما رأى عليه الصلاة والسلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما يضره أن تقوم الساعة؟ أليس قد بشر بالجنة؟ أليست الآخرة خيرا له من الدنيا؟ لكن الغفلة يا عباد الله، الانشغال، نحن أيها الأخوة بحاجة إلى مراجعة أنفسنا في هذا الباب. هذا الانشغال الذي نحن فيه الآن في الدنيا ما هي نهايته؟ إلى متى عباد الله؟ فلا وقف كل واحد منا مع نفسه وسألها هي لا غيرها عن قدر تعلق هذه الدنيا؟ ما مدى استفادة العبد من النصوص الكثيرة التي تدعو إلى اعتبار الدنيا ممرا وطريقا؟ أم هذه الآيات تقرأ للبركة فقط؟ لا نريد أيها الأخوة أن ننشغل بعيوب غيرنا، كل واحد منا يجب أن يحاسب نفسه في هذه القضية، لأن أكثرنا إذا سمع أو تكلم حتى في مثل هذا الحديث صار يطبق هذا الكلام على فلان وفلان. لسنا مسؤولين عن الناس، أول ما نسأل عن أنفسنا. نتعجب أحيانا حينما نسمع بعض الناس يتحدث عن الدنيا، هذه الدنيا ما فيها خير، هذه الدنيا والله فانية، فتنظر إلى واقع، فهذا هو واقع مر، واقع مؤلم، فهذا يخشى أن يكون نفاقا، ويخشى أيها الأخوة أن يصدق على القائلين بمثل هذه المقالات، وواقعهم أسوأ ما يكون، أن يكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عباد الله، لسنا ندعو الناس إلى ترك تحصيل الرزق، لا، ولكن يا عبد الله خذ من الدنيا ما يكفيك، خذ من الدنيا ما يكفيك لسفرك إلى الآخرة، واحذر أن تستعين بهذا المال في حرام، هذا ربك الرحيم هو رازقك وهو معطيك وهو المتفضل عليك، هل يكون جزاؤه سبحانه وتعالى بأن تعصيه بدل الشكر؟ ثم انظر إلى الناس الذين ماتوا وتركوا أموالا، بعضهم بدأت الخصومة قبل الدفن، وبعضهم فرح أبناؤهم بموتهم، وبعضهم كان بعض أبنائهم وورثتهم يتمنون موتهم، ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا من الدنيا؟ ذهبوا بماذا؟ إن كانوا قد فعلوا بعض العمل الصالح فسيكون هو جليسهم في القبر، أما تلك الأموال فانتهت صلاحيتهم فيها. عباد الله، قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال رجل: رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. إن العاقل هو الذي يفكر إلى ماذا سيبلغ وإلى أين ينتهي وهو يشقى من أجل الدنيا، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، فالمرء ما عاش ممدود له أجل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. أيها الإخوة المؤمنون، إن العاقل لو تفكر في مصلحته لوجد أن الزهد في الدنيا راحة لقلبه وراحة لبدنه وصحته. انظروا يا عباد الله إلى العلماء كيف يموتون وبما ينشغلون وما هي وصاياهم. وصاياهم: فليقدم الدرس الفلاني فلان، وفي المسجد كذا وكذا، افعلوا به كذا وكذا. لم يحتاجوا إلى محامي وإلى لجان قانونية ليصفوا حقوقا، فهم مرتاحون. متى ما جاء الموت كلها كلمتين أو ثلاثة، هذه هي الوصية، يوصون بتقوى الله، ما عندهم شيء. أما الذي عنده حسابات متداخلة وحقوق لفلان وفلان وإلى آخره، كيف سيحصي هذه الأشياء قبل وفاته؟ وكيف يضمن أن يأتيه الموت وقد أعد عدته له وقد جهز كل حساب لما يخصه؟ يقول الحسن رحمه الله: أدركت أقواما لا يفرحون بشيء من الدنيا أتوه، ولا يأسفون عن في الدنيا ما قاله إمام أهل السنة أحيا ما قال ابن حنبل رحمه الله تعالى: قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، إن من يغضب حقا في هذه الدنيا هو الذي يتعامل مع دنياه كأنه على جناح السفر. كيف يغضب صاحب القصور والدور وهو مفرق في الطاعات مضيع للصلوات، ثم في لحظة من اللحظات تسمع خبر موته أو تقرأ في صحيفة تعزية أهله؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن التعامل مع الدنيا بفقه القرآن والسنة يجعلنا بإذن الله مستعدين للموت في أي لحظة. عن أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا يوم القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. هنيئا لهم والله، هكذا كان الصالحون. وسئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: كيف أنت؟ فقال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. ومن القائل؟ إبراهيم ابن أدهم زاهد الدنيا. أيها الإخوة في الله، إن من علامات حب الدنيا أن يحب العبد أهل الدنيا والمنشغلين بها ولا يستأنس إلا بهم، وأن يحب التملق لهم ومحاباتهم وعدم إنكار منكرهم وعدم إنكار منكرهم والحديث معهم وعنهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إني لا أعرف حب الرجل للدنيا بتسليمه على أهل الدنيا، لا يسلم إلا على أصحابه من أهل الدنيا. وهو يقصد رحمه الله أنه يسلم عليهم دون غيرهم، وإلا فإن التسليم سنة على كل مسلم سواء كان غنيا أو فقيرا منشغلا بالدنيا أو غير منشغل بها، السنة السلام على الجميع. ومن علامات أهل الدنيا أنهم ينظرون إلى الفقير الصالح المتعفف الزاهد نظرة الذراء، فلا يتحدثون معه بل ولا يسلمون عليه أحيانا، يخافون أن يعذيهم بفقره. فاحذر أخي المسلم أن يكون فيك شيء من هذه الصفات. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أخي المسلم، أخي المسلم، إن عمر الدنيا والله قصير، والغني فيها عند التأمل فقير، وكأني بك عند الموت وقد استنشقت رائحة الغربة، رائحة الغربة قبل الرحيل، ورأيت أثر اليتم في ولدك قبل الفراق، فتيقظ من رقدة الغفلة وانتبه من السكرة، وأقلع عن الدنيا والتعلق بها وانتبه لعبادتك، فإن العبد إذا أغمض عينيه وتولى تمنى الفكاك فيقال له كلا. في يوم من الأيام ستدبر الدنيا عنك وتقبل الآخرة، فما كان بعيدا أضحى قريبا، موت فجأة، مرض بغتة، بين عشية وضحاها تحمل إلى قبرك، إنها عبر ترى ومصارع تترى، وما كنت تراه في الذاهبين سيراه الأحياء فيك. قال الفضيل رحمه الله: الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد، الدخول في الدنيا هين والخروج منها شديد. أيها العبد الموفق بإذن الله، إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا استأنس الناس بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تصرف الناس إلى الكبراء والزعماء وذهبوا إليهم وقصدوهم فانصرف أنت إلى الله. سأل رجل حاتما الأصم فقال له: على أي شيء بنيت توكلك على الله؟ فقال: على خصال أربع، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي منه. ويقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله: يا ابن آدم استعد للآخرة، استعد للآخرة وأطع الله بقدر حاجتك إليه، استعد للآخرة وأطع الله بقدر حاجتك إليه، وأغضب الله بقدر صبرك على النار. أيها الإخوة المؤمنون، نحن جميعا بحاجة إلى أن نحول العلم إلى عمل، وأن نستفيد مما نقرأ ونسمع، وأن يكون عملنا أكثر من كلامنا. قال وهيب بن الورد: اتق أن تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الطاعات والعبادات، اللهم اجعلنا مشغولين بعبادتك حتى نلقاك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارض عن الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.